بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الصفا الإسلامية بعدن تقدم الشريط الرابع من تفسير سورة الكهف للداعية إلى الله العلامة أبي بكر العدني ابن علي المشهور، من قوله تعالى:
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
إلى قوله تعالى:
وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا.
فلنستمع متدبرين ومنصتين.
الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. صدق الله العظيم. هذه الآيات الكريمة استمرارا لما سبق تفسيره من سورة الكهف. وكتاب الله تعالى هو مصدرنا الشرعي، وكتاب الله تعالى هو أدبنا المرعي، وهو دستورنا في هذه الحياة، وبه تستقيم قناة الأمم، وبه تستقيم حياة البيوت، وبه تستقيم حياة المجتمعات. والله سبحانه وتعالى قد أودع في كتابه العظيم كل شؤون الحياة وكل الشؤون التي نحن لا بد أن نعلمها أو أن نعلمها مما يأتي بعد الحياة. وقد سمعتم فيما سبق من كتاب الله تعالى من هذه السورة كيف تكلم الحق سبحانه وتعالى عن يوم القيامة، وتكلم عن تسيير الجبال، وأن هذا العالم يصبح هباء منثورا، وأن الله تعالى يحشر الأوائل والأواخر فلم نغادر منهم أحدا، أي ليس في هذا الوجود أحد يختفي أو يهرب أو يستطيع أن يجد له مسلكا أو مهربا أو مخبأا. وتكلمت الآيات عن العرض على المولى سبحانه وتعالى أن الله يجمع العباد كلهم وعرضوا على ربك صفا يخاطبهم: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. فالإنسان بحكم قصر وعيه لا يدري أنه قد كان الناس وكانت الأمم مجتمعة قبل اجتماعها يوم القيامة، فقد جمع الله تعالى الأولين والآخرين في عالم الذر. وعالم الذر هو عالم جمع الله فيه الخلائق من ذرية آدم وأخرجهم من ظهره وجمعهم في واد يسمى وادي نعمان قريبا من مكة المكرمة وأشهدهم على أنفسهم كما ورد في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فعرفنا أن الله سبحانه وتعالى كما جمع الأمم قبل نزولها إلى العالم وقبل وجودها في الأرض فهو قادر أن يجمعها للمرة الثالثة يوم تحشر، يخرج الناس من القبور، يخرج الناس يوم البعث والنشور، يخرجهم من الأجداث، والذي أوجدهم من العدم وخلق الإنسان من النطفة وأوجد العالم بكل مظاهره قادر سبحانه وتعالى على أن يعيدهم، قادر على أن يحييهم، قادر على أن يبعثهم. ولهذا قال: ولقد جئتم وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. فالله سبحانه وتعالى يعلم كيف يأتي بعباده وكيف يعيدهم بعد موتهم وبعد ذهاب أرواحهم. ولذلك يجب الإيمان بالحشر والنشر، ويجب الإيمان بالعرض على الله سبحانه وتعالى. ويرد المولى على الكفار زعمهم حيث يظنون ألا حساب ولا عقاب ولا قيامة ولا عذاب في القبر ولا شيء، هكذا يعتقد الكفار. قال: بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، كيف تظنون أنه ليس لكم من موعد؟ فإن الله تعالى قد قطع على نفسه أن يجمع كل العباد، فليس حياة الإنسان بمجرد أن يعيش في هذه الدنيا على رغباته وبعد ذلك ليس عليه رقيب، بلى، إن الإنسان عليه رقيب وعليه حساب وعليه عقاب وله ثواب في كل ما يفعل من الخير. فقال مولانا مخبرا عن ذلك اليوم يوم القيامة: ووضع الكتاب، أي يأتي المولى سبحانه وتعالى بالأعمال التي عملها العباد فتعرض. قال: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، أي يظهر الله سبحانه وتعالى للعباد الكتاب الذي حفظ أعمالهم وحفظ كل ما حصل منهم ولم يتوبوا منه ولم يستغفروا الله تعالى منه، فيكون عندهم نوع من الخوف والإشفاق، ويقولون في أنفسهم: يا ويلتنا، عندما يرون دقائق العمل وما يكتب في هذه السجلات، ما لهذا الكتاب لا يغادر، أي لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ثم قال مولانا: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالمولى ليس بظلام، وليس المولى سبحانه وتعالى بأن يقيم الناس مقام غير مقام العدل، بل هو سبحانه وتعالى عادل فليس بظالم، ولكن البشر هم الذين ظلموا أنفسهم، فالمولى ليس بظلام للعبيد، فما وعدهم به لا بد أن يكون. ولهذا بعد أن أخبر المولى عن هذا الأمر المتعلق بالبعث والنشور والقيامة وعرض الأعمال على الله، جاءت الآيات التي استمعنا إليها، وهي تنقلنا من عالم الملكوت وعالم الحساب إلى عالم الخلق، وأن الله سبحانه وتعالى جمع في هذا القرآن كل ما يحتاج إليه الإنسان من معرفة. فقال مولانا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام من الطين، وبقي هذا الجسم ملقى في عالم الله مدة طويلة من غير روح، ثم نفخ الله فيه الروح فتحرك وعطس وقال الحمد لله فشمتته الملائكة. ثم بعد ذلك أراد الله تعالى إظهار شرف الإنسان الذي خلق لأجل أن يقيم الخلافة في الأرض، والمقصود بالخلافة أي أن يقيم أمر الله في الوجود. فقد خلق الله الكائنات على أنماط، يعني على أنواع، فجعل الملائكة مبنية على حب الخير من أصلها لأنهم خلقوا من النور، وجعل الجن تحب الشر من أصلها لأنهم خلقوا من النار. ثم جمع الله عالم بين العالمين وهو عالم الإنسان، فخلق آدم عليه السلام وجمع فيه صفات متنوعة وهي صفات الطين والماء، فهذه الصفات جمعها الله في بني آدم وأودع فيه حب الشهوة وأودع فيه الملذات والراحات وأودع فيه الرغبات وجعل فيه النفس وجعل فيه الهوى وجعله ميال إلى الدنيا، ميال إلى استتباع الشيطان. هكذا خلق الله الإنسان، وأوجد له مقابل ذلك النذارة والرسالة والدعوة والتوفيق والأسباب، وهذه حالة لا توجد عند الملائكة. نعم توجد عند الجن، فإن الجن مثلنا لهم مسؤوليات ويسمعون القرآن وعليهم تكليف مثل تكليفنا، فأراد المولى أن يبين لنا شرف بني آدم وكيف شرف الله هذا الإنسان عندما خلقه، فقال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. أمر الله تعالى الملائكة وهم أشرف عنصر طاهر مطهر، لما خلق آدم قال لهم اسجدوا لآدم، واختلف أهل العلم في هذا السجود، هل أمر الله كل الملائكة أن يسجدوا لآدم؟ قال بعض أهل العلم أن الذي أمر بالسجود هم الملائكة الذين سخرهم الله لخدمة بني آدم، الملائكة الذين سخروا لخدمة بني آدم، مثل من يكون من الحفظة، مثل من يلتقي بالبشرية في عالم الإنس مثلا بالحضور معهم، مثلا مثل رقيب وعتيد وغيرهم، مالك ورضوان، العشرة المذكورين من الملائكة وأتباعهم وملك الموت وغيرهم، قالوا كل من له صلة بالإنسان هؤلاء الذين أمرهم الله تعالى أن يسجدوا لآدم. وفي رواية أخرى أن الأمر عام لكل الملائكة لإظهار شرف آدم وذريته في الدنيا والآخرة، فأمرهم بالسجود فسجدوا، فسجد كلهم، قال: فسجدوا إلا إبليس. هذا إبليس لم يسجد. لما أمر الله الملائكة بالسجود إبليس لم يسجد. وهنا نستفيد أن إبليس ليس من نوع الملائكة، ولا يعني وجود إبليس مع الملائكة أنه من الملائكة، ولكن إبليس هو من الجن. وهذه الآية في سورة الكهف أوضح آية في تفصيل حقيقة إبليس، حيث قال تعالى: فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. فلما جاءت هذه الآية حسمت الخلاف، لأن بعض أهل العلم يقولون إن إبليس من الملائكة، وليس إبليس من الملائكة، بل إبليس عنصر آخر، والعنصر الآخر يختلف في المعنى ويختلف في الخلق ويختلف في الرغبات. فالملائكة كلهم سجدوا، لأن الله تعالى كما قال: ويفعلون ما يؤمرون. وأما إبليس لأنه ليس من جنس الملائكة في الخلق فقد عصى، وكان ذلك من قدر الله عليه، ففسق عن أمر ربه، يعني خالف الأمر، خالف الأمر لأن الله قد كتب عليه ذلك، وخالف الأمر لأن طينته ولأن عنصر خلقه عنصر ناري، العنصر الناري يميل للشرور، فلذلك لم يقبل أن يسجد لآدم. وهذا فيه إشارة إلى عنصر التكبر في العنصر الناري في إبليس الذي خلق من النار، أن الجن يوجد فيها العنصر الناري وهو عنصر التكبر، فلا تريد أن تستسلم لمخلوق، ولا تريد أن تعظم ما أراد الله أن يعظمه من المخلوقين، وهذا نوع من الكبر. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ففسق عن أمر ربه، ومعنى فسق أي خرج، خرج عن طاعة ربه، خرج إبليس عن طاعة الله لما أمره بالسجود. وهناك آيات قرآنية أخرى تفسر هذا المعنى، يعني بعض الآيات أشارت إلى أنه قال: لن أسجد لأحد، ما أسجد لبشر، ما أسجد لبشر، ما أسجد إلا لك أنت. وهذا التوحيد الكاذب، أن يكون المولى يأمر إبليس وغير إبليس يعني يسجد لآدم فيرفض السجود لآدم على اعتبار أنه ما يريد أن يسجد إلا لله، وهذا نوع من أنواع الكفر والعياذ بالله، وإشارة إلى أن أمر الله منفذ، وإن كان الأمر ليس على مقتضى ما يريد الإنسان أو ما يريد إبليس في فهمه. قال سبحانه وتعالى بعد أن أخبرنا أن إبليس عصاه وإبليس فسق عن أمر ربه وإبليس خالف الأمر وجرى له ما جرى من الطرد والعياذ بالله إلى يوم الدين، يخاطبنا مولانا ليقول أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. وهذه آية عظيمة حيث أثبت المولى لإبليس ذرية وأن له أبناء وأن له عائلات وأن له قبائل منسوبة إليه. أفتتخذونه وذريته، إذن ذرية إبليس الذي هم من نوع الجن ولكنهم يتميزون بأنهم شياطين، فالشيطان هم قبائل خاصة من الجن، وكل من كان من ذرية إبليس فهم أبالسة، والأبالسة هم الشياطين، والشياطين هم نوع من أنواع الجن، ولكن الجن بعضهم مؤمنين كمن آمن على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الجن من ليسوا بمؤمنين وليسوا من جماعة إبليس، يعني لا يشتغلون بالإغواء ولا يشتغلون بأذية الناس، وإنما هم خلق من خلق الله. فلذلك يتميز إبليس وذريته فقط. إبليس وذريته هؤلاء لهم وظيفة خطيرة، وهو أنهم تبعوا إبليس في الغواية، ولهذا حذرنا الله تعالى من إبليس. وللجن أذية أخرى لكن ليس مجالها هنا، فإن للجن تأثير على الإنسان وضرر، ولكن ذاك أمر آخر لا علاقة له بإبليس. فإن الشيطان وظيفته مع ذريته الوسوسة والأذية المتعلقة بالإغراق في الخطايا والمعاصي وإبعاد الإنسان عن ربه، هذه وظيفة إبليس وذريته. فمثلا من ذرية إبليس الموسوسين للناس في الوضوء في الصلاة، الذين يؤذون البشرية في أديانهم في دواتهم، هؤلاء ذرية إبليس. وهناك جماعات وقبائل أخرى من الجن لا علاقة لها بهذا الجانب ولها أسلوبها وحياتها، بل وهناك مساجد لهم وصلاة وعبادة وقضاء وتعليم وغير ذلك مما تعيشه الناس، لكن حجبهم الله عنا فلا ندري بشأنهم إلا ما أثر عنهم أو كتب عنهم. فعرفنا أن إبليس وذريته هؤلاء أعداءنا الحقيقيين الذين رفض إبليس، وهم رفضوا بعد ذلك أن يتأدبوا لآدم ولذريته. فاستغرب المولى منا أنه بعد أن طرد إبليس ولعن إبليس وذرية إبليس، كيف البشرية تستجيب لإبليس وتتبعه وتتخذ هذا الشيطان ولي من دون الله، أي تعظمه وتحترمه وتقدره وتتبع آراءه وتترك أوامر الله. وهذا ممكن نعرفه إذا نظرنا إلى ما يعيشه الناس من استتباع لآراء الشيطان وسياسة الشيطان وأفاعيل الشيطان وترك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أوامر رب الرحمن. وهذه لو نظرنا إليها في حياة المسلمين لوجدنا أمثلتها كثيرة مما يغري بني آدم الشيطان على أن يستتبع ويترك أوامر الله سبحانه وتعالى. قال وهم لكم عدو، فالله تعالى قد صرح بالعداوة بيننا وبين الشيطان وذريته، ولم يصرح بالعداوة بيننا وبين الجن بالعموم، ولكن بيننا وبين إبليس وذريته فهي عداوة تاريخية شرعية. قال الله فيها وهم لكم عدو، فهم أعداؤنا. في القرآن يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فعلاقتنا بإبليس وذريته علاقة عداوة ليس فيها صداقة إلى يوم القيامة. أما فئات الجن الآخرين فلهم شأن آخر، ولهذا وجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن تستعيذ بالله من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فالشيطان له سلطة علينا والشيطان له قدرة، وهو الذي طلب ذلك من ربه يوم طرده، قال رب بما أغويتني لأزينهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وهكذا أعطاه الله المكث في الأرض، قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فأنظره الله إلى يوم القيامة وأطال له في العمر، وأعطاه الله تعالى من خرق العادة ما لم يعطي أحد من خلقه، فيستطيع إبليس أن يدخل في ذهن الإنسان في جسم الإنسان في قلب الإنسان، يسير مع دم الإنسان، يوسوس للإنسان، يخشى الإنسان في أهله، يخشى الإنسان في ماله، يخشى الإنسان في ولده، هذه كلها من الله، أعطاها إبليس أولا لأجل أن يستفرغ كل ما له من خير بهذا العطاء في الدنيا، ثم لأجل أن يذيقه العذاب الأليم يوم القيامة، ولأجل أن يبتلين الله، فكان من الله ابتلاء لبني آدم. ولهذا قال مولانا سبحانه وتعالى في البشر الذين يجعلون إبليس صديق لهم ويتبعون إبليس في كل ما يدعوهم إليه، قال بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا، أي بئس عبادة الشيطان بدلا من عبادة الرحمن. ثم مولانا سبحانه وتعالى لأجل أن يبرز لنا ويوضح لنا موقع هؤلاء الأبالسة وهؤلاء الشياطين من هذا الوجود، أنهم ليس لهم شيء، وأنهم مخلوقات ضعيفة، وأنه لا ينبغي لمسلم ولا لمسلمة أن تخاف من الشيطان، فإن الشيطان في ذاته ضعيف، ولهذا قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولكن إذا لم يتقوى الإنسان بطاعة الله، ولم يتقوى الإنسان بالعلم، ولم يتسلح الإنسان بالعبادة، ولم يتسلح الإنسان بالأوراد، ولم يفعل الإنسان أفعال الخير، فإن الشيطان يتسلط عليه. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أما إذا عرف الإنسان قدر ربه وأعطاه الله من التحصين ومن العلم ومن الخير الكثير جاء به البشير النذير، فإن الشيطان فعلا يظهر كيده وأنه ضعيف. ولهذا بين الله أن إبليس ضعيف وذرية ضعاف، فليسوا بذي قوة. قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أي أن هذا الشيطان ومن معه الذين عبدتموهم من دوني وعظمتموهم في الدنيا واتبعتموهم فيما دعوكم إليه من الانحراف ومن الانصراف ومن البعد عن الله ومن عبادة الأوثان ومن الوقوع في المحرمات ومن استتباع الشهوات، تبعت إبليس. لماذا؟ هذا إبليس ما له مقام عند الله. قال ما أشهدتهم خلق السماوات ولا والأرض، ما له شيء لا في السماوات ولا في الأرض، وليس له أصلا حتى حضور يوم خلق الله السماوات والأرض. وما كنت متخذ المضلين عضدا، أي ما كان الله سبحانه وتعالى في بناء السماوات وبناء الأرض وبناء الكون يحتاج إلى مثل إبليس أو يحتاج إلى مثل هذا المخلوق المضل، فالله تعالى جعل له ملائكة وجعل في هذا الوجود أيدي هي التي أقامت بأمره هذا الوجود وهذا الكون. وأما إبليس فمطرود، فليس له في هذا الوجود العظيم من ذرة من ذرات المسؤولية. فهذا إشارة عظيمة تبين لنا سقوط إبليس من عين الله، وأنه ليس بشيء، وأنه من اتخذه من الناس مثلا مرجع له أو جعله سند له والعياذ بالله في من يرجع مثلا للسحر أو يقع في الصرف أو يضر بعض الناس بكتابة شيء من الطلاسم لصرف المرأة عن زوجها أو لصرف رجل عن تجارته، هؤلاء يعظم إبليس ويستخدم إبليس. وإبليس مباشرة عندما أحد يستعين به في مرادات الإفساد في الأرض يتحرك، فلإبليس جنود تحركهم الحروف، تحركهم الطلاسم، تحركهم والعياذ بالله ما يفعله السحرة والمشعوذون. فربما التجأ بعض الناس إلى هذا الأمر والعياذ بالله فوقع في الكفر. فلذلك ما ينبغي لنا أن نعتقد أن لإبليس أي قوة، حتى مثلا السحر لما يؤثر أو الصرف لما يؤثر أو المنجم لما ينجم ويؤثر، ليس ذاك التأثير منه، ولكن لأن الله أجرى هذا التأثير ابتلاء من عنده على يد إبليس وعلى يد أعوان إبليس. وهكذا مذكور في سورة البقرة وفي ما يشير به مولانا سبحانه وتعالى، قال ويفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالضرر والنفع كله من الله، لكن جعل للضرر أسباب وجعل للنفع أسباب. فسبحانه وتعالى عن إبليس وأتباع إبليس، ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، يعني يوم القيامة لأجل يثبت فشل إبليس ودعوة إبليس، ويثبت للعالم ويثبت للبشرية أن الذين عصوا الله والذين اتبعوا الشيطان والذين جعلوا للشيطان مكان في الحياة أنهم قد أخطأوا وأنهم أشركوا بالله وأنهم جعلوا الشيطان له نصيب في هذا الوجود من التأثير وهو ليس بشيء. فيقول المولى لهم: نادوا شركائي الذين زعمتم، يعني الآن وقد جمعكم الله في ذلك المحشر، جمعكم الله والنار تسعر، جمعكم الله في ذلك الموقف العظيم. يقول لهم: هيا هاتوا ابليس الذي اتبعتموه، أنتم تاركي الصلاة، أنتم الذين انحرفتم عن جادة الطريق، أنتم الذين استبعتم السحرة واتبعتم أهل التشويه والعياذ بالله والأذى، أنتم الذين أكلتم أموال الناس بالباطل، أنتم الذين جاوزتم الحدود الشرعية، كلكم اتخذتم الشيطان لكم إله. الآن نادوا خلوا ينفعكم، هكذا يقول. يقول ادعوهم لأجل ينفعوكم، وادعوا أبالسة الدنيا، من كان له إبليس من أبالسة الدنيا كأن يكون مثلا زعيم من الزعماء الذين دعوا الناس للانحراف، كمن دعا إلى الإلحاد والعياذ بالله، أو الذين قالوا ما في رب والعياذ بالله، أو الذي قالوا ماشي داعي للصلاة والصوم الناس ما عليها شيء خطر، هذا لا كلام العلماء والعياذ بالله، حصل من بعض الناس مثل هذا القول. فيقول لهم مولانا: تعالوا إذن الآن وقد أظهر الله تعالى الحق وجاء بالملائكة من كل جانب محيطة بالناس. فيقول لهم: نادوا شركائي الذين زعمتم. قال فدعوهم ينادوهم: يا إبليس، يا فلان، يا فلان، يا فلان. فلم يستجيبوا لهم. لماذا؟ لأن الاستجابة منقطعة، الاستجابة منقطعة. من الذي يوصل السمع، يوصل الكلام إلى الآذان؟ أليست قدرة الله؟ من الذي يجعل المجيب يجيب؟ أليست قدرة الله؟ فهؤلاء قد دعوا إبليس، وإبليس لا يستطيع أن يصنع شيء في عالم الله. والذين اتخذوا من دون الله شركاء، أي اتخذوا من دون الله آلهة، أو اتخذوا من دون الله سبحانه وتعالى أنداد، أو ظنوا أن هناك في هذا الوجود من ينفع أو يضر غيره، كلهم يبوء يوم القيامة بالخسران. فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. الموبق أي جعلنا بينهم مهلكة، جعلنا بينهم طريق وعرة لا يستطيعون أن يجتازوها، وهي النار والعياذ بالله. التي خلق ألف عام حتى بيضت، ثم أوقدت ألف عام حتى سودت، فهي سودة مظلمة، تكون حاجز بلا شك بين إبليس وبين الناس ممن كان مؤمنا. وكذلك أولئك الذين كفروا والعياذ بالله بمولاهم واتبعوا إبليس، يدخلون ويكبكبون مع إبليس ومع فرعون ومع هامان ومع قارون في ذلك اليوم العظيم. وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النار تبرز تظهر، يعني يبرزها الله سبحانه وتعالى، يأتي بها 70,000 ملك وهي مغلغلة بالسلاسل من كل جانب، وتلتهب ذهبها قالوا مثل أعناق الإبل. قالوا: هكذا تريد أن تهجم على أهل الموقف ولها صوت ولها زفير؟ قال: فيراها المجرمون، أولئك الكفرة الذين عبدوا الشيطان وعبدوا الأوثان وعصوا الرحمن وماتوا على غير إيمان والعياذ بالله. لما يرون النار ويرون لهيب النار ويرون شرر النار كأنه جمالات صفر كما وصفه الله تعالى في سورة المرسلات، فظنوا أنهم مواقعوها. ومعنى ظنوا أنهم مواقعوها أي أيقنوا، تأكدوا تماما أن هذه النار الملتهبة هم أهلها، لأن ليس لديهم عمل، ليس لديهم رجوع إلى الله، ليس لديهم أي رصيد من الأعمال الصالحة في تلك الساعة. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها أي داخلون فيها، ولم يجدوا عنها مصرفا، أي ما في مخرج ثاني، ما في طريق، لأن النار تحيط بأهل الموقف من كل مكان، وليس بين الناس وبين الجنة إلا الصراط، فيضرب الصراط على رأس جهنم، على ذات جهنم، على متن جهنم. فجهنم تحيط بالكل وتلتهب، والناس في قلق وخوف، فيضرب الصراط. وما هو الصراط؟ صراط هو عبارة عن معبر، هذا المعبر أو هذا الممر لا يدخل أصلا في العقل أن يمر عليه إنسان، لأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. ومن هذا الذي يستطيع أن يسير على جسر هو أدق من الشعرة وأحد من السيف، وفيه كلاليب سماها النبي كلاليب كشوك السعدان، تمسك العياذ بالله العصاه تمسك الظلمة تمسك أتباع الشيطان فيهون والعياذ بالله في نار جهنم. فهذا موقف مخيف مثله الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. قال ولم يجدوا عنها مصرفا، ما في مخرج، ما في مهرب، ما تنفع هنا شفاعة، لأن هذا الموقف لا تنفع فيه شفاعة لكافر ولا تنفع فيه شفاعة لإبليس، وإنما الشفاعة لمن أراد الله لهم الشفاعة بصفة أخرى وبحال آخر. قال أحاطت بهم النار من كل جانب فلم يقدروا على الهرب منها. ويتأكد ويتيقن أولئك القوم في تلك الساعة أنهم وقود النار والعياذ بالله. انظروا كيف القرآن في هذه الآيات التي سمعناها والتي ورد لنا من شرحها هذا المعاني، أن الله سبحانه وتعالى قد أوضح لنا وصور لنا علاقتنا أولا بآدم، وأن الله منحنا الشرف بهذا المخلوق وكرم بني آدم كلهم بأن خلقهم للخلافة وأوجدهم في الأرض للاتباع وأمرهم الالتزام وشرفهم بسجود آدم بسجود الملائكة وبطرد إبليس. فهذا شرف ينبغي لنا أن نحمد الله عليه. ثم بعد ذلك حذرنا مولانا من أن لا نكون عرضة لإبليس الذي لا يسأل له من وظيفة إلا الأذى، فقد أغوى آدم عليه السلام في الجنة وأخرجه منها، وأغوى حواء عليها السلام وهي كانت السبب في خروج آدم. ومن العجب أن حواء أول من أثر على آدم عليه السلام، فصارت المرأة في كل أحوالها مؤثرة على الرجل، فربما كانت المرأة سبب من الأسباب الخطيرة في وقوع الرجل في كثير من الانحرافات. ولهذا حذر الله سبحانه وتعالى المؤمنين من الدنيا وحذرهم من النساء، وهذا تحذير للنساء حتى يعرفن موقعهن من هذا الأمر، فيتعلمن ويتعرفن ويتأدبن ويتحجبن ويقمن في أنفسهن ما أقام الله لهن من شروط الحشمة، شروط الأدب، شروط حسن الغض البصر، وإلى غير ذلك من تحصين الجوارح وعدم الوقوع في الشبهات وحفظ اللسان وحفظ كل ما منحها الله تعالى من النعم. النساء ربما كانت سببا في الفساد، ربما كانت سببا في الانحراف كما سمعتم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبني آدم خلقه الله ضعيف، ولهذا حواء عليه السلام لما خلقها الله لآدم وكان لوحده فطلب له من يؤنسه، فخلق له حواء في الجنة فآنسته وعاشت معه. ثم بعد ذلك لما دخل إبليس من الجنة لإغوائهم ما وجد طريق لآدم إلا من طريق حواء، فهو الذي زين لحواء الشجرة وقال لها إن هذه الشجرة إذا أكلت منها لن تخرج من الجنة أبدا. فجاءت حواء وآدم عليه السلام وأثرت عليه، حتى ورد في بعض الروايات أنها هي التي أخذت الثمرة من الشجرة وأدخلتها فم آدم، وهي تريد أن تقول إذا تريني أرضى وأفرح منه كل من هذه الشجرة. فكأن آدم بعد قضاء الله وقدره استجاب لرأي حواء فأكل من الشجرة، ثم أكلت منها حواء فوقع وجد الله في الخطيئة مثل إبليس. ولكن كما تعلمون أن الله تعالى علمنا أن الخطيئة هي من صفة بني آدم، وأن العبد خطأ ولكن خير الخطائين التوابون. فنفهم أن آدم عليه السلام وحواء لما حصل منهم الأكل من الشجرة أخرجهم الله وأخرجهم من الجنة إلى الأرض تنفيذا لأمر الخلافة، لكن طرد إبليس أيضا. فكان طرد إبليس والعياذ بالله خروج عن مملكة العبادة للمولى بالكفر، وأخراج آدم أعمار للأرض بالإيمان، فأهبط آدم إلى الأرض وأهبط إبليس إلى الأرض وجعل كل منهما عدو للآخر. هذا يسموه صراع الأقدار، أو أن الله له حكمة لما جعل آدم يخرج من الجنة معه حواء وعاقبه، عاقب حواء بأن أنزلها في جدة من أرض الحجاز، وعاقب آدم بأن أنزله في الهند في المنطقة تسمى ترنديد، وبين المنطقة هذه وهذه مسافات. ثم بعد ذلك جعل آدم يبحث عن حواء من مكان إلى مكان حتى وجدها في عرفات، وهذا سميت عرفات.
وعلى كل حال هذه كلها إشارات تعلمنا أن الله تعالى قد أحسن إلينا إحسانا عظيما بأن شرفنا بهذا الخلق، شرفنا بأن سجد الملائكة لآدم فاتبعوا ذريته لا لنصيب من هذا السجود الذي هو باعتراف بالفضل. فعلينا أن نتفقد هذا المعنى وننظر إلى ما دعانا إليه مولانا من حسن الاتباع. ولهذا قال سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. بعدما تكلم القرآن عن قصة آدم وإبليس، وتكلم قبلها عن القيامة وما يحصل في هذا العالم من التحول والتغير، تكلم سبحانه وتعالى عن القرآن ذاته لأجل أن نتحبب إلى كتاب الله ونستفيد من كتاب الله ونستأنس بكتاب الله. ويكون كل واحد مننا لما يفتح هذا القرآن يستشعر أن هذا القرآن أعظم معالج في هذا الوجود لكل شيء من شؤون الحياة. فإن كان الإنسان مهموم يزال همه بالقرآن، إن كان الإنسان مثلا مريض يرفع مرضه بالقرآن، إن كان الإنسان مغموم يرفع همه بالقرآن. ولأن القرآن مليء بالعجائب، مليء بالغرائب، مليء بالقصص، مليء بأنماط أخبار الأمم، مليء بالحكم. ما من شيء إلا هو في القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولهذا يقول مولانا سبحانه: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. يعني يخاطب الرجال، يخاطب النساء. ماذا تريدون في هذا العالم؟ اليوم في زمنكم هذا تجد الرجال والنساء يبحثون عن القصص والحكايات في المسلسلات، ويستفيدوا من هذا ويرتاحوا لها من باب أنها عاجيب الناس وأخبار الناس ومشاكل الناس، وكثير من الخلق من يميل إلى التعرف على مشاكل أشباهه وأمثاله. لكن المولى سبحانه وتعالى أراد أن يميزنا نحن أتباع هذا النبي الكريم أن كتابنا العظيم وأن هذا القرآن الكريم هو أعظم مرجع وهو أعظم دستور وهو أعظم مرجعية لكل ما نحتاج إليه. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، من كل مثل يعني من كل شيء، من كل فكرة، من كل رؤية، من كل خبر، من كل تاريخ، من كل حاضر، من كل ماضي، من كل مستقبل. كل هذا موجود في القرآن، فهو مليء بالحجج والمواعظ. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وطبيعة الإنسان الذي خلق الله فيه عنصر الطين، خلق فيه عنصر الماء، خلق فيه عنصر الكسل، خلق فيه عنصر الدعة والراحة، هذا ما يميل إلى الفضائل كثيرا، ما يميل إلى الأخذ بالجد بالعزم. قال مولانا: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الإنسان فيه اللجاج، فيه الجدل، فيه الخصومة بطبيعته، لا يرجع لحق ولا ينزجر لموعظة ولا يفهم ايه المقصود من قول الله ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. فمستوى فهم البشر وسواغلهم في الدنيا ورغباتهم الذاتية وما هم فيه من انشغال بأمورهم ما يجعلهم يحسوا انه فعلا هذا القرآن يستحق ان نحن نتدبر فيه ونبحث فيه عن الأمثلة وعن القصص وعن العبر وعن المواعظ. قليل كما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. إذن قال مولانا: الإنسان أكثر شيء جدل، يعني الإنسان دائما يحب الاعتراض، الإنسان دائما ما يستسلم بسهولة، الإنسان دائما ما يسلم، دائما هو في اعتراض، دائما هو في معاندة حتى مع الحق سبحانه وتعالى. هكذا يقرر المولى صفة من صفات طباعنا البشرية. لكن ما الذي يروض العقل؟ ما الذي يروض القلب؟ ما الذي يبعد عن الجدل؟ الإيمان الكامل بما جاء عن الله، بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مولانا سبحانه وتعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. لاحظوا بارك الله فيكم هذا المعنى العجيب فيما يشير إليه مولانا، قال أن الأنبياء في كل زمن ما قصروا من عهد آدم إلى عهد حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فما من أمة إلا وشرفها الله ببعثة نبي، وما من أمة إلا وأرسل لها رسول خشية من أن يقع فيهم الكفر، خشية من أن يكونوا وقود النار، خشية من أن يموتوا على الحراف والعياذ بالله. فأقام عليهم الحجة مولانا بإرسال الرسل، وأقام عليهم الحجة بإنزال الكتب السماوية ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال مولانا وما منع الناس، لكن الناس امتنعوا ما آمنوا. قام سيدنا نوح 1000 سنة إلا 50 عام ما آمن، وما آمن معه إلا قليل. سيدنا إبراهيم قام يدعوه إلى الله ما آمن معه إلا قليل. سيدنا لوط عليه الصلاة قال وما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، بيت واحد، بلاد كاملة طويلة عريضة فيها عشرات ومئات البشر، ما أحد آمن مع هذا النبي إلا بيت، وعاد هذا البيت فيه خلل. عن زوجة لوط عليه السلام كانت والعياذ بالله ماتت على كفر. فإذا كان الحال كذلك ما السبب؟ إيه اللي جعل الناس على هذا السبب من الانحراف؟ إيه اللي أوصلهم إلى هذا والعياذ بالله البعد عن الله الطرد عن الله؟ قال مولانا وما منع الناس أن يؤمنوا، أي ما منع الناس من الإيمان ونجاهم الهدى من الله ويستغفروا ربهم من الآثام والذنوب إلا أن تأتيهم سنة الأولين، أي لأنهم ما يصدقوا. إذا حد قال لهم إن الله أهلك قوم نوح يقول لك ما نصدق، ما نحن دارين، من قال هذا الكلام؟ ما في دليل، ما في تأكيد إن الله أهلك نوح وقوم نوح، ما ندري إن الله أهلك هود وقوم هود، ما ندري إن الله أهلك فرعون وقوم فرعون. فلما أنهم يريدوا أن يعرفوا كيف أهلك الله أولئك القوم وظلوا في طغيانهم وظلوا والعياذ بالله في انحرافهم، لأن طبيعة الإنسان الانحراف والجدل والخصومة واللجاج حتى مع الأنبياء، فيفوت عليهم الخير الكبير وتأتي آيات المولى ويأتي غضب الله على بني آدم وهو بعد لم يرجع، وهو بعد لم يؤمن، وهو بعد لم يعرف حق خالقه سبحانه وتعالى. إلا أن تأتيهم سنة الأولين. وما هي سنة الأولين؟ سنة الأولين العذاب الذي عذب الله به الأمم، فما من أمة إلا وعذبت، فما من أمة إلا وأهلكت لما خالفت أمر الله، لما تركت واجبات الله، لما نفت والعياذ بالله توحيد الله، لما حاربت أنبياء الله، فأهلكهم الله. فقال مولانا سبحانه وتعالى إن هذه الأمة وغيرهم ممن سبق أصابهم الإحساس بعدم المعرفة بالماضي، وهذا الآن في حياتنا موجود. الآن مثلا كثير من المسلمين للأسف لما يقال لهم إن العصور الماضية التي مرت بنا في بلادنا هذه كانت سيئة، في بنات وأولاد ورجال ما عاشوا مرحلة الشيوعية والإلحاد، فيقول يا ريت هذيك الأيام بترجع، كان السكر فيها رخيص، كان الرز سهل، حصلنا رز ما هو كما الحين، الآن الرز غالي واللبن غالي وكل شيء غالي، لو كان بيجينا ذاك الأيام أيام الاشتراكي هو أحسن. لماذا؟ لأن الناس ما تفكر بعقولها، تفكر ببطونها، فاللي يفكر ببطنه ما عاد يدري هذا الذي يحكمه مسلم ولا كافر، ما يدري لما يأتيه مثلا الرز ولا السكر ولا يجد الأرزاق متوفرة ما وراءها، من الذي أذل دينك، من الذي ألزم المرأة بالخروج، من الذي أباح شرب الخمر، من الذي والعياذ بالله سن الاختلاط في المدارس، من الذي أهلك العلماء، من الذي أخذ أموال الناس بالباطل؟ ما يحس الناس، ما يعرف الناس، ما يعرفون ماذا جرى. ولذلك صار جزء من العلم كشف أسباب التاريخ، لابد تعرف الناس ما الذي جرى قبل 50 سنة، ما الذي أودى ببلادنا إلى الهلاك، لماذا لا نجد العلم والعلماء، ما الذي أدى بنا إلى الجهل، إيه الذي أصاب اليمن وغير اليمن بالخراب. ها إذا عرفنا دراسة التاريخ، كما أن القرآن يقول هكذا، يقول إن هؤلاء الأمم لما إنهم ما عرفوا أخبار الأوائل وما درسوا ما جرى لمن سبق ظنوا أن الدنيا دنياهم، فلذلك طغوا وبغوا والعياذ بالله، حتى يأتيهم نفس العذاب الذي حل بالأوائل، حتى يأتيهم غضب الله كما غضب الله سبحانه وتعالى على الأوائل. نسأل الله لنا ولكم الحفظ والسلامة ومعرفة شرف هذا الإسلام ومعرفة شرف هذا الدين. فقال سبحانه وتعالى مبينا خبر أولئك، قال هؤلاء منتظرين أن تأتيهم سنة الأولين من العذاب
والغضب، أو يأتيهم العذاب قبلا، أي يأتيهم واضحا وعيانا ومقابلة، لأنهم ما يحسوا. حتى قوم عاد عليه السلام لما آذوه أتعبوه أرسل الله لهم المطر، شافوا المطر هكذا شافوا السحب فرحوا كلهم، خرجوا للأودية، خرجوا منتظرين بغى المطر والسيل، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطلنا، قال بل هو ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، لأنهم كفروا بالله، فأجر الله لهم سحب سوداء ظنوها مطر، فخرجوا فرحانين بها فإذا فيها العذاب، نسأل الله الحفظ والسلام. هكذا كان القوم على هذه الصفة من الجهل والجهالة، فالعذاب القبول يعني يأتي هكذا مقابلة من المولى. نسأل الله يحفظنا ويحفظكم، يحفظ بلادنا ويحفظ بلاد المسلمين من غضب الله ومن عذاب الله. نسأل الله يرعانا وإياكم بما رعى به خواص العباد. من فضل الله علينا أمة محمد أن الله رفع عنا العذاب الضار بنبينا محمد، قالوا ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم هم يستغفرون. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا الذنوب كلها، ويستر العيوب كلها، ويصلح الشؤون كلها، ويدخلنا وإياكم في بركة هذا الحبيب الأكرم والنبي الأفخم صلى الله عليه وآله وسلم. وبقيت لنا آية واحدة، قال مولانا: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. هكذا يخبرنا مولانا وظيفة الأنبياء، وظيفة الرسل، قال ما نرسلهم إلا للبشارة وللنذارة، بشارة للمؤمنين ونذارة للكافرين. ثم يأتي الكفار بجهلهم وبقلة أدبهم وبجرأتهم على الله فيجادلون أهل الإيمان ويجادلون الأنبياء بالباطل، قال ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، كما تسمعون الآن في حياتكم. يأتي الكفار يجادلون والعياذ بالله أهل الإيمان، وقد ضعف المسلمون، ما ترون الآن ماذا يدور في فلسطين وما يدور في بعض بلاد المسلمين من الأذى للمسلمين والانتهاك للحرمات والعياذ بالله، هذا كله دلالة على أن الكفار يريدون أن يحقوا الباطل ويبطلوا الحق. نسأل الله الحفظ والسلامة. وهذا سبب ضعف المسلمين واستتباعهم للكفار، قال مولانا ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. كيف الحق يعني يصبح داحض والباطل يصبح منتصر؟ لكن سببه حب الدنيا. اليوم في زمنكم هذا وعصركم هذا بلدان مسلمة وزعماء مسلمين للأسف يذهبون إلى بلدان الغرب ويوقعون على حقوق المرأة على مقتضى ما يريده الكافر. حقوق المرأة من تجي؟ تجي حقوق المرأة من الأمم المتحدة؟ تجي حقوق المرأة من عند فرنسا وبريطانيا وأمريكا؟ هذه حقوق المرأة؟ هذه حقوق الفجرة، هذه حقوق السفهاء. وأما حقوق المرأة ما تأتي إلا من القرآن، ما حقوق المرأة تأتي إلا من السنة. والعجيب في عصركم وزمنكم هذا أن مسلمين وزعماء مسلمين يوقعون مع الكفار، يوقعون مع الغربيين لأجل يطبقون في عالم المسلمين حقوق المرأة على مقتضى ما يريده الكفار. نسأل الله الحفظ والسلامة مما حل بأمة لا إله إلا الله. ولهذا قال مولانا واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. كيف القرآن يقدم لنا في حقوقنا ويقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، كل المؤمنات يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. القرآن ما الآن بنظام المرأة وأخلاق المرأة وسلوك المرأة؟ عاد نحن محتاجين للدستور الغربيين ولا الدستور الشرقيين لأجل يعلمونا والعياذ بالله الجرأة والاختلاط وقلة الأدب ويسمونا حقوق الإنسان أو حقوق المرأة؟ قال مولانا في المسلمين وفي غير المسلمين واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. صاروا يهزؤون بالله، يهزؤون برسول الله، يهزؤون بالدين من أجل المصالح، من أجل البطون، من أجل أن يعيشون في هذه الدنيا، من أجل لا يتمتعون بالمتع الحرام والشبه والعياذ بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا ويرعانا وإياكم ما رعى بخواص عباده الصالحين. اللهم علمنا من كتابك ما يصلح به حالنا، وما تصلح به أقوالنا، ما تصلح به أفعالنا، ما تصلح به حاضرنا، ما تصلح به مستقبلنا. اللهم علمنا من هذا القرآن ما نسيناه، ذكرنا من القرآن ما نسيناه، وعلمنا ما جهلناه، واجعلنا من نتلوه عناء الليل وأطراف النهار. اللهم بارك لنا في هذا الشهر المبارك، واجعلنا فيه من أحسن العلاقة بك، واغفر اللهم لنا فيه الذنوب، واستر لنا فيه العيوب، وامنحنا فيه نصيبا من التوبة، ونصيبا من الأوبة، ونصيبا من الرجوع، ونصيبا من الخدمة لك ولنبيك ولرسولك ظاهرا وباطنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لم يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. هذه الآيات الكريمات من سورة الكهف، وقد سبقت قبلها الآيات من ذات السورة تشرح لنا وظيفة الأنبياء والرسل، وأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الوجود محكوم بالرسالات، فلا تأتي أمة إلا ويرسل الله إليها مبشرين ومنذرين من البشر. وبطبيعة حال الكفار دائما يجادلون بالباطل ويردون دعوات الحق سبحانه وتعالى، ويحاولون دحض الحق بما يأتون به من الأكاذيب والأباطيل، ويتخذون آيات الله وما أنزله الله هزوا وسخرية يسخرون منها. وهذه صفة برزت في كل الكفار على مر العصور، والله سبحانه وتعالى يغضب ويغار على دينه. ولهذا قال في كتابه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، أو ليس أحد في هذا الوجود وصل إلى أعلى درجة من حد الظلم لنفسه من حد الظلم لغيره ممن ذكر بآيات ربه، أو ممن بلغت إليه رسالة الأنبياء، ممن وصلت إليه دعوة الرسل، ممن وعظه الله تعالى بالآيات، ممن أقام الله عليه الحجج الساطعة بالرسالات، ولكنه تعامى عن هذا الحق وتناسى هذه الحجج ولم يلقي لها في حياته بالا وأعرض عنها، فلقد وصل هذا الإنسان سواء كان رجلا أو كانت امرأة أو كان حاكما أو كان عالما أو كان متعلما أو كان أي إنسان في هذا الوجود فردا أو جماعة أو أمة أو غير ذلك. فكل من أنذر بآيات الله وبلغت إليه رسالات الله وبلغه خبر النبوة للأنبياء ثم أعرض ثم كذب ثم رد هذا البيان الإلهي فقد بلغ أعلى درجة من درجات الظلم والعياذ بالله. وبطبيعة حال الظالم الذي يعرض عن آيات المولى ويأبى ما يريده الله في هذا الوجود، كما حصل على عهد فرعون وعلى عهد النمرود وعلى عهد الأقوام الذين وصفهم الله في القرآن على عهود الأنبياء، فكذبوا بالرسالات وآذوا الأنبياء وأعرضوا عن ذكر الله. قال المولى أن هؤلاء مما فعلوه من هذه الأفعال أنهم قد نسوا ما قدمت أيديهم، قال: ونسي ما قدمت يداه. وهذا النسيان بطبيعة حال الظالم والطاغي الذي يرتكب الأفعال القبيحة والأعمال الشنيعة ولم يتفكر في نتائجها وعواقبها وينساها لأنه لا يخاف الله ولا يفكر في الآخرة ولا يؤمن بما جاء عن الله. أما الرجل المؤمن والمرأة المؤمنة فهي بعد أن آمنت بالله وتذكرت بآوات المولى وشك أنها ستقبل على الله وتتفكر في عملها والرجل أيضا في عمله وتذكر ما وقع منه من الخطأ فيبكي عليه ويستغفر ويتذكر ما عمله من العمل الصالح فيفرح ويرجو من الله الثواب. فهذا يبين لنا الفرق بين المسلم والكافر بين الطائع والعاصي. فالذي ظلم نفسه بالنسيان لما فعل وبنسيان وعيد الله وأعرض عن الله وأعرض عن ذكر ربه هذا تكون له نتيجة خطيرة في حياته. ما هذه النتيجة؟ قال الله سبحانه وتعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه بسبب الكفر بسبب المعصية بسبب الإعراض. يضع الله على قلب المعرض وعلى قلب العاصي وعلى قلب الكافر غطاء وغشاء. هذا الغطاء والغشاء ما يرى بالعين ولكنه يعرف من خلال السلوك. فقد قال سبحانه وتعالى في سورة المطففين قال كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فقوله كلا بران على قلوبهم أو أنه جاء وحصل غطاء وغشاء على القلوب يسمى الران والعياذ بالله بسبب المعصية فيكسو القلب ولا يخشع لله ولا يتذكر ولا يخاف من ربه. وسبب ذلك الإعراض والنسيان عما دعا الله إليه والكفر بآيات الله. قال إنا جعلنا على قلوبهم أكنة لأن لكل شيء سبب ولكل فعل رد فعل ولكل سبب نتيجة. فلذلك لما كان هناك إعراض من بعض الرجال وإعراض من بعض النساء عن الله سبب هذا الإعراض في نفوسهم وفي قلوبهم هذا الران والإسوداد والغشاوة. كمثل ما ترون إذا ترك الإنسان مثلا السراج كثير الإضاءة السراج الذي يشتغل بالغاز وإلا بشيء إذا ترك هكذا يشتعل يعمل على الزجاجة مادة تكثف بحيث أنها تظلم لكثرة ما يخرج منها من الآثار الدخان. وهذا يشبه قلب الإنسان لما يكثر من الظلم لما يعرض عن الله لما يرتكب المعاصي لما لا يتوب ولا يرجع يتكثف على زجاجة قلبها بران فيسود والعياذ بالله. فيكون نتيجة ذلك حصول ما سماه القرآن بالأكنة جمع كنان وهو الغطاء يغطي قلبه يغطي عقله يغطي وعيه. وبعد هذا يكون على قلبهم قلوبهم أكنة أن يفقهوه أي ما عاد يفهم القرآن ولا يعي العبرة فيه ولا يدرك ما المقصود من قول الله تعالى في الترغيب والترهيب والتخويف. والعياذ بالله نتيجة الإعراض ونتيجة عدم ذكر الله سبحانه وتعالى. قال إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه ومعنى يفقهوه يعني يعلموه ويعملوا به. لأن الفقه أن يكون الإنسان ملم ومتفهم لمراد الله. ثم قال تعالى واصفا هؤلاء الكفار واصفا أهل المعصية الذين لا يتوبون قال إن الله تعالى يجعل على قلوبهم أكنة يعني أغطية ويجعل على آذانهم وقر. والوقر هو الصمم والصمم المعروف عندنا يقول فلان أصوات ما يسمع. والمقصود به يجعل على آذانهم صمما معنويا ما هو أنه ما يسمع بمعنى أنه مثلا أذنه ما تسمع بلا تسمع من حيث الصوت تسمع لكن جعل الله في هذه الآذان صمم معنوي يعني ما يوجد عندهم سماع تفهم وانتفاع، ما يسمعون القرآن سماع تفهم، ما يفهمون القرآن للانتفاع، بل يسمعونه كقراءة وكعبارات وكقصص وأخبار. فهذا سبب الوتر الذي يحصل على الآذان والأكنة التي تحصل أو تجعل على القلوب. وكما سمعتم أن الأكنة أو الأغطية والأغشية والوتر أو الصمم المعنوي الذي يكون في أذن وقلب الكافر أو المعرض عن الله سببه الاستمرار والعياذ بالله في المعاصي وفي الإنكار وعدم التوبة. قال تعالى مخاطبا لنبيه: وإن تدعوهم إلى الهدى، يعني لو بلغتهم خبر الرسالة وأنذرتهم بالآخرة وخوفتهم بالنار وعرفتهم خطر العذاب فلن يهتدوا إذا أبدا. بعد أن يصاب القلب بهذا الغشاء وبعد أن يصبح السمع عليه الصمم المعنوي والختم كما سماه المولى في بعض الآيات الأخرى، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فإذا جاء هذا الختم وهو الحاجز الذي يحجز بين الإنسان وبين الإدراك، بين الإنسان وبين الإنابة، بين الإنسان وبين التوبة، إذا حصل هذا حتى لو علمته، حتى لو خوفته، حتى لو دعوته إلى الله، فقد انمسخ وذهبت عنه وسائل وأسباب الهداية والعياذ بالله. قال تعالى: وإن تدعوهم إلى الهدى، أو أنت يا محمد، هؤلاء الذين أصيبوا بالأكنة وبالوتر، حتى لو علمتهم، حتى لو قرأت عليهم القرآن، فلن يهتدوا إذا أبدا. وهذا واضح في ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مع المشركين من قريش، وما كان يفعله في المدينة مع المنافقين ومع اليهود الذين يسمعون القرآن ويعرفون شخص النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون صدقه ويستمعون إلى ما يرد على لسانه من كتاب الله ومن السنة الشريفة، لكن كانوا يقابلونها بالإعراض وكانوا يقابلونها بالإنكار، فأصابهم الله بهذه الغشاوة على قلوبهم وأصابهم الله بالوقر على أسماعهم وختم الله على العقول والعياذ بالله، فصارت على هذه الصفة من الإنكار الأبدي، وحرمهم الله من بركة الإيمان وحرمهم من بركة الاستجابة، وكانوا وقودا والعياذ بالله لجهنم وبئس المصير. ثم بعد أن أخبر المولى عن هذا الحال الذي يصيب هؤلاء الفجرة المنحرفين، سواء كانوا من الكفار من قريش أو من اليهود أو من النصارى أو من العرب أو من الرجال رجالهم أو من نسائهم أو من حكامهم أو من شعوبهم أو من غير ذلك، بين الله تعالى بركة هذه الدعوة وبركة هذا العطاء الإلهي للأمم، فقال: وربك الغفور ذو الرحمة. المولى من صفاته المغفرة ومن صفاته الرحمة، فهو غفور فهو رحيم. الله سبحانه وتعالى يتجاوز حتى عن الكفار في دنياهم، وإلا على ما يفعلون وعلى ما يخالفون وعلى ما يعملون من الأعمال المنكرة، كان الأولى أن يهلكهم الله في الحال وأن ينزل عليهم العذاب في الساعة. ولهذا جاء أحد الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ورد في بعض الآيات أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل ربك من حديد يا محمد، ولا ربك من خشب، ولا ربك من طين؟ هذا تحدي لله سبحانه وتعالى. وبعد قال قائلهم: إن كان هذا هو الحق من عند الله، إن كان هذا هو الحق الذي جعل يدك عنه، أنت فأنزل علينا حجارة من السماء. هكذا تحدى ربه، قال: لو كان هذه الرسالة اللي جاءت على يد محمد صدق، فقال ربي انزل علينا حجارة من السماء. لكن الله تعالى قادر على أن ينزل عليهم حجارة وأن يهلكهم. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الله تعالى ما ينزل العذاب وفيهم رجل صالح، ولكن يؤخرهم، يؤخر الناس. وفي الآية نفسها يقول: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا كان في المسلمين من يستغفر، وما دام شخص الرسول صلى الله عليه وسلم في الناس، فإن الله يحفظ به الأمم والزمن الذي يكون فيه من العذاب. وإلا فالحقيقة أن هؤلاء المشركين بعد أن أظهر الله لهم الآيات البينات ليس لهم بقاء في الحياة إلا الهلاك، لكن الله غفور، لكن الله رحيم. قال: وربك الغفور ذو الرحمة، أي واسع المغفرة عظيم الرحمة بالعباد مع تقصيرهم وعصيانهم. الآن انظروا في بلاد الله، ترون بعض البلاد الذي فيها الكفار، أو كما ترون الآن في بعض بلاد المسلمين التي يرتكب فيها الكفار واليهود الأذى للمسلمين والانتهاك للأعراض والقتل. ما هذا الحال؟ لماذا المولى سبحانه وتعالى ما يهلكهم؟ ها، في هذه الحالة يرينا المولى كيف يملي الله لهم، وأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يعجل بعذابهم، لكن كتب على نفسه الرحمة وجعل لكل شيء أجل، وجعل كل ما يفعله الإنسان محسوب عليه، وجعل بعد ذلك النكال الأكبر والنكال الأعظم يوم القيامة. فقال: لو يؤاخذهم بما كسبوا، لو المولى ليس بغفور ولا رحيم وهكذا يؤاخذ بسرعة على العمل، لعجل لهم، لعجل لهم العذاب، أي لأسرع عليهم بالعذاب ولأنزله عليهم. والمولى لا يعجزه شيء، وسيعاقبهم على معاصيهم وعلى إجرامهم. ولكن الله تعالى من صفاته الرحمة حتى بالعاصي، فيؤخر عذابه لأجل أن يستكمل ما له في الحياة الدنيا من كتاب وأجل، وهي سنة الحق في الوجود. كما يقال: إن الله يمهل ولا يهمل، إن الله يمهل ولا يهمل. ولهذا قال في الآية الثانية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. فعرفنا أن تأخير العقوبة على الكفار وما يعطيهم الله من سعة المال والقوة ليس فرحا بهم أو مثلا استحسانا لحالهم، ولكن المولى قد جعل لكل شيء أجل، وجعل لكل شيء كتاب، وجعل عالم العقوبة يكون في الآخرة. وقد يعجل بعض العقوبات في الدنيا للعاصي وللكافر أيضا لأسباب هو أعلم بها. فقال المولى: وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، أي لأسرع به، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. المقصود أن الله تعالى قد جعل لهذا العالم وللبشرية كلها إنسها وجنها يوم آخر، جعل يوم القيامة، جعله موعد، موعد للحساب، موعد للعقوبة، موعد للثواب، موعد لارتفاع الدرجات والمراتب، موعد حتى للقصاص، كما ورد في تفسير بعض الآيات من سورة عمة. قال أن الله سبحانه وتعالى إذا بعث العباد يوم القيامة في المحشر الأكبر، أول ما يبدأ فصل القصاص بين البهائم، فيؤتى بالشاه الجلحة والشاه القرنة، الشاه الجلحة اللي ما فيها قرون، والشاه القرنة، فتشتكي هذه التي لم يكن لها قرون بالشاه ذات القرون أنها نطحتها في الدنيا. قال في التفسير أن الله يقول: أنا أحكم الحاكمين، يقول للشاه التي ليست لها قرون يضع لها قرون من النار، فيقول: انطحي هذه الشاه كما نطحتك في الدنيا، فتنطحها، ثم يقول: كونوا تراب أو كوني تراب، فتصبح تراب. يوم يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. فهذا المقصود به أن الآخرة كل شيء يؤجل إليها، سواء كان بالنسبة لما يفعله الإنسان من معاصيه أو من كفره أو من تجاوزه أو من ظلمه لنفسه أو ظلمه للناس. فقال الله: ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولعل في هذا بالنسبة لنا كمسلمين رحمة، لأن الإنسان يقع منه المعصية ويقع منه الانحراف ويقع منه الخطأ، فإذا تاب تاب الله عليه، وإذا رجع وصدق في رجوعه غفر الله له. وأما الكافر يملي الله له ويزيده من النعم حتى يزداد في المعصية، يزداد في العتو، يزداد في النفور حتى يستوفي أجله. فإذا جاء وقت أو أجل أظهر الله معاني العذاب والعقاب له من عند الموت إلى البرزخ إلى القبر إلى ما بعد ذلك إلى يوم الحشر والنشر، ثم بعد ذلك يكون والعياذ بالله المصير الأبدي إلى النار. فمن هنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، ومن معاني الرحمة والمغفرة تأجيل العذاب حتى على غير المسلمين لما يؤخر عذابهم. وقد ورد في بعض الروايات عن هذا المعنى أن رجلين، رجل مسلم ورجل كافر، كان في بلدة من البلاد فحضرهم الموت. الرجل المؤمن حضره الموت والرجل الكافر حضره الموت. فتمنى الرجل الكافر عند موته سمكة، كان يقول لأولاده هاتوا لي سمك، يريد أن يأكل سمكة عند موته وهو محتضر. فذهبوا يخرجون إلى البحر فوجدوا السمكة عادها اللي خرجت طرية أخرجت من البحر، فأخذوها وطبخوها وأكلها ذلك الكافر حتى شبع ثم مات. ثم في نفس الوقت وفي نفس اللحظة كان واحد الرجل المسلم في بيته يحتضر، المؤمن يحتضر للموت، فتمنى شيء من الزيت، تمنى شيء من الزيت اللي هو الدهن، فأشار إلى أولاده أن يأتوا بشيء من الزيت، وكان الزيت في البيت موجود عندهم في بيتهم. فقامت زوجته أو أهله فبعث الله الفارة فجاءت إلى زجاجة الزيت فرمتها على الأرض فانكسرت، فمات الرجل المؤمن وهو لم يذق هذا الزيت الذي كان يتمناه عند الموت. فضجت الملائكة وقالت: يا رب، هذا عبدك المؤمن الذي يعبدك ويعمل العمل الصالح تمنى أن يأخذ جرعة من زيت عند موته، فحركت الفارة لتكسر زجاج الزيت ويموت الرجل وفي قلبه حسرة أنه ما نال ما تمناه، وذاك عبدك الكافر الفاجر تمنى سمكة، فأمرت الملائكة أن يحركوا البحر حتى يأتي السمك إلى قرب الساحل فيصاب، فيجده الرجل فيطبخ له فيأكله فيموت هنيئا شبع. كيف ذاك؟ كيف ذاك تعطي هذا الكافر ولا تعطي المؤمن؟ قال الحق سبحانه وتعالى: انظروا يا عبادي، يكلم الملائكة، انظروا ماذا أعددت لعبدي المؤمن بهذه الحسرة التي اكتسبها يوم لم يجد ما تمناه. فإن هذا العبد يريد الله أن يرفع درجات في الجنة فما بيصل إليها إلا بهذه الحسرة، فلم يعطه الله هذه الجرعة من الزيت. قال: انظروا كم لعبدي الصالح في الجنة من المراتب لما أنه مات وفي قلبه حسرة على شيء لم يحققه. وأما هذا الكافر فإن له حسنات في الدنيا، يعمل عمل طيب مع الناس وهو كافر، فقال المولى: إن هذا العبد الكافر له حسنات في الدنيا ولا أريد أن يموت وينتقل إلى الآخرة وعندي له شيء، ولكني أعطيته ما تمناه حتى لا يأتي إلي إلا وقد صار مؤهل لجهنم. فانظروا كم له في جهنم من الدركات وكم له من العذاب بعد أن استوفى ما له. هذا يعلمنا أن الله أعلم بالعباد، فقد يتعب المؤمن وقد يصير المؤمن في فقر وفي جوع وفي ضنك. عليه أن يرضى بقضاء الله ويفرح بأمر الله، وكذلك قد يعطي الله كافر، قد يعطي الله فاسق، وكل شيء من عنده، وهو الذي يحاسب العباد فيمنح هذا ويعطي هذا، وما شيء مثل الرضا. ولهذا قال المولى سبحانه وتعالى: ليؤاخذهم بما كسبوا، أو الكفار، لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لم يجدوا من دونه موئلا. ما في مهرب، ما يوجد مهرب. فين بيروح الناس؟ أين سيذهبون الناس؟ هل حد يستطيع يخبي نفسه في مكان ما يخرج يوم الحشر والنشر؟ هل تستطيع امرأة أن تذهب مكان آخر وتهرب على ربها؟ ما نقدر نذهب مكان، لن يجدوا من دونه موئلا، أي ما في موكب مكان آخر فيه ملجأ ولا منجأ، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. فلهذا يجمع العباد كلهم، حتى ورد في الحديث أن رجل في بني إسرائيل كان مسلم ولكن عليه ذنوب كثيرة، فماذا فعل؟ قال لأولاده: إذا أنا مت، إذا جاء من الموت، فأحرقوا جسمي حرق، وبعد ذلك اجمعوا الرماد وذروه في يوم ريح شديدة حتى يتفرغ في الدنيا في الوجود. لماذا؟ قالوا لأنه كان خائف من ربه أن يعذبه، فقال فعل هذا العمل، فنفذ أولاده وصيته، مع أن مثل هذه الوصية ما تنفذ. لو واحد أوصى أنه يحرق ما ينفذ وصيته، لأن الوصية ينبغي أن تكون مربوطة بالشرع، والشرع لا يجيز الحرق بل الدفن. لكن هؤلاء في بني إسرائيل نفذوا وصيته وحرقوه وجمع الرماد وذروه في يوم ريح شديدة حتى تفرغ في كل مكان. ورد في الحديث أن الله قال للريح كفي، وقفت الريح، قال لأجزاء الجسم اجتمعي، فاجتمعت كل أجزاء الجسم وذراته. فقال له مولانا: يا عبدي، لماذا فعلت هكذا؟ لماذا أمرت بحرقك وذرك في الريح؟ قال: يا رب، خوفا من غضبك وعقابك. قال له: هل استغفرتني؟ قال: نعم. قال: قد غفرت لك، ما دام قد استغفرتني قد غفرت لك، فما قد فعلت هذا قد غفرت لك. فهذا يعلمنا أن الله سبحانه وتعالى كتب الرحمة على نفسه للعباد، ولكن ليس المقصود بالرحمة أن الإنسان يستمر في التجاوز أو يستمر في الإعراض أو يستمر في الكسب الخطأ. هذا بالنسبة للمؤمن والمسلم، أما بالنسبة للكافر فالأمر واضح أنه ما له رحمة في الآخرة، وإنما قد يحصل على شيء في الدنيا مما يسهل الله لأمر معيشته أو حياته أو يقضي حاجاته أو غير ذلك. فالآخرة ما فيها ملجأ، ما في مهرب، ما حد يقدر يهربوه بعيد من موقع العذاب ولا يحصل منفذ، ما في منفذ. قال في القرآن: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. بعض أهل العلم فسرها أن الله تعالى يجمع كل أهل السماوات ويدورون على أهل الأرض سبع حلبات، ثم يجري الله تعالى العذاب والحساب. يقول: حد يقدر يهرب؟ ما تقدر تهرب، ما لنا من ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. ولهذا وجب الاعتبار، وجب الادكار، وجبت التوبة، وجب للإنسان والإنسان يتذكر هذا الأمر حتى يموت وهو على توبة، يجد له مكان عند ربه سبحانه وتعالى. ثم قال مولانا مخاطبا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يخاطب عن الأمم السابقة، قال له: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. الواحد لما يفكر في الزمن الماضي، حتى الزمن القريب مننا، عندنا في بلدنا هذا كم أناس ظلمت، كم أناس فعلت الشر، كم أناس قتلت، كم أناس حكمت، كم أناس أخذت أموال الناس بالباطل ذهبوا. انظروا كيف الظلم ما يبقي شيء. قال: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. الذي يرسم المواعيد للهلاك ليس عباد والله، لكن قد يأتي الهلاك بين العباد بأيدي العباد، قد يأتي هلاك العباد بأيدي العباد، لكن من المحرك؟ هو الله. من المسبب؟ هو الله. فما من بار إلا وقسمه الله، وما من متجاوز على الله إلا وأهلكه الله. قال: وتلك القرى. إذا نظرنا في القرآن لما أخبر عن قوم هود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعيب، أين ذهب هؤلاء؟ كلهم أهلكوا وبادوا عن الأرض، وكلهم أهلكهم الله في ظروف خطيرة. لما ننظر في القرآن كلام النصيحة مشروطة بالحكمة، النصيحة مشروطة بالموعظة الحسنة، لأجل نتحبب إلى الدين ونحبب أنفسنا إلى الاتباع، ونحبب نساءنا وأولادنا وأهل أوطاننا إلى السلوك. هكذا يكون تكون النصيحة حتى مع العصاة. الله تعالى كتب المعصية على البعض، فصارت المعصية والعياذ بالله تشغله بليله وبنهاره، كيف نعمل معه؟ هكذا نحتقره؟ لا، ندعوه إلى الله باللطف، ندعوه إلى الله بالحسنى. قالوا أن سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه صاحب مذهب، لكن عرف كيف ينصح الناس. قالوا: كان له جار هذا يضرب العود، دائما هو يضرب العود يغني، إذا جاء أبو حنيفة مع الطلبة بيدرس قام هو شم العود يخزيهم خزع ويضرب العود. قالوا للطلبة: يا شيخنا هذا الرجال جارك ما يستحي إذا جينا بنتعلمه يضرب حق على العود هذا. قال: هذا جارنا له حق علينا، لا تؤذوه. استمر على هذا الحال حتى أراد الله يوم من الأيام ما عاد له صوت. يسألون قالوا: فين؟ يسأل أبو حنيفة، كان احنا ما عاد نسمع هذا يغني. قالوا: انهم سجنوه، حصلوه سكران سجنوه. قال أبو حنيفة: وجبت الشفاعة. فذهب بنفسه إلى الحاكم وقال له: هذا جاري اشفع فيه، خرج من السجن. فأخرج من السجن وقال له: خذه معك. فجاء الرجل هذا في الطريق يقول له: يا فلان كنت دائما تغني ونسمعك تقول في الأغنية: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد رأي، أترانا أضعناك؟ قال: لا يا أبا حنيفة، جزاك الله خير. وبسبب هذا الأدب والخلق مع العاصي هذا الرجل صار من تلاميذ أبو حنيفة. ليه؟ لأنه ما صح فوضه ولا آذاه، لكن استقلبه باللطف. والناس إذا حصلوا اللطف فيرجعوا للدين. المهم لا تكون شدة مخرجة عن اللطف وعن الأدب مع أمة محمد، فإن العاصي يعصي بأمر الله والطائع يطيع بأمر الله، وكلنا تحت أمر الله، وكلنا تحت قضاء الله، وكلنا تحت قدر الله. فمن أطاع الله عليه أن يتأدب في طاعته، ومن عصى الله عليه أن يرجو الله أن يتوب عليه ويرحمه. وهكذا تستقيم قناة الاتباع كما سمعتم في كتاب الله مما صار في الأمم السابقة ومما صار في الأمم اللاحقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، ويسلكنا خير السبيل، ويدخلنا مع خارجين. اللهم ارحمنا والحاضرين والحاضرات برحمة من عندك، رحمة يظهر أثرها على الأقوال والأفعال والنيات والآمال. واصلح البلاد واصلح العباد، وارفع ما حل بهذه الأمة من البلاء، وما حل به من الحروب، وما حل به من الفتن، وما حل به من الإحام ظاهرا وباطنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. وإلى حضرة النبي.